معدل للصلاة وتقام فيه الصلاة الخمس ويؤذن فيه فهو مسجد.
لا تقام الصلاة الخمس.
إذن ليس مسجد. انتهى الوقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الكسوف والكسوف هل هما بمعنى واحد؟
نعم بمعنى واحد.
وبعضهم قال الكسوف للقمر والكسوف للشمس، والصواب أنهما بمعنى واحد. هل حدث الكسوف في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة؟
مرة واحدة.
أسألك أكثر من مرة أو لا؟ لم يحدث إلا مرة واحدة. متى كان هذا الحدث يا وليد؟
20 شوال.
90 شوال. نعم. ما الذي حدث من في هذا اليوم غير الكسوف؟
وقف صوت ولد
موت إبراهيم ابن محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن إبراهيم. طيب تكلم الناس فقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، لأن العرب يقولون إنها لا تكسف الشمس والقمر إلا لموت عظيم. طيب صلاة الكسوف هل هي سنة أو واجب أم ماذا؟
صلاة الكسوف
نعم
سنة.
ها؟ مش المتعرف إذا نمتلها كيفيتها؟
أربع ركعات
وأربع سجدات. تمام. ثم قال مالك رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، أي من آيات الله القدرية، لأن آيات الله نوعان: شرعية وهي الوحي الذي ينزل الله عز وجل على رسله، وكونية وهي المخلوقات. ووجه كون الشمس والقمر آيتين أنهما دالان على كمال قدرة الله عز وجل وكمال رحمته، لأنه لا يمكن لأي مخلوق أن يغير سيرهما ولا أن يوجههما إلى أي وجه. ووجه كونهما من آيات الله أيضا أنه منذ خلقهم الله عز وجل وهما يسيران بأمر الله كما أمرهم الله. قال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه من آيات الله أنهما بقي هذه الأزمنة الطويلة التي لا يعلم أولها إلا الله ولا يعلم آخرها إلا الله، ومع ذلك لم تتغيرا. يسير القمر حيث أمر والشمس كذلك تسير حيث أمر. هذه من آيات الله. من آيات الله عز وجل كبرهما وآثارهما وتأثيرهما. الشمس عنا بعيدة هذا الوقت، ومع ذلك تصل حرارتها إلى ما تشاهدون من الحرارة الشديدة مع بعدها. ما ظنك لو أن الإنسان قرب منها لفاض بخار من شدة الحرارة. من آيات الله لما فيه من النور العظيم. الشمس لا تستطيع أن تعتقلها من شدة نورها، ولذلك تجد الأنوار بين يديها عند طلوعها قد عمت السماء كلها. وكذلك القمر فيه هذا النور، ونوره مكتسب من نور الشمس، وإلا فهو بنفسه ظلمة، لكن كلما قابل الشمس ازداد النور. في أول الشهر تجده ضعيفا، لماذا؟ لضعف المقابلة، وكلما بعد كثرت المقابلة حتى يكون المشرق والشمس المغرب، فتكون المقابلة تامة، وحينئذ يمتلئ نورا. قال الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وهو القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة وهو الشمس. وقوله يخوف الله بهما عباده، أي يلحق الخوف بالعباد، وذلك حينما يحصل الفسوق، فإن ذلك يخوف العباد. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت الشمس خرج يجر رداءه فزعا يخشى أن تكون الساعة، يخشى أن تكون الساعة إما أن مراد ساعة القيامة أو أنها ساعة العذاب. يخوض الله بهما عباده، وذلك لأنهما أي إذا كسفا فهو إنذار من الله عز وجل، إنذار من الله تعالى لعقوبة عقدت سببها. وإنهما لا يلتفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، إنهما أي الشمس والقمر لا يلتفان أن يذهب ضوءهما أو نورهما لموت أحد ولا لحياته. قول لموت أحد لأن العرب كانوا يعتقدون أن الشمس لا تنكسر أو القمر إلا لموت عظيم، ولهذا أجر الله عز وجل بحكمته أن يكون فسوق الشمس يوم مات إبراهيم حتى تزول عن العرب هذه العقيدة الفاسدة. وقول ولا لحياتهم، قال بعض العلماء إن هذا غير مقصود، لأنه ليس أحد من الناس يعتقد أنه إذا كسب الشمس أو القمر يحيى العظيم، وإنما عقيدتهم نعم موت العظيم، لكن هذا من باب المبالغة، يعني لا لهذا ولا لهذا، فهو من باب المبالغة في نفي حدوث الكسوف لحدث كان في الأرض. فإذا رأيتموهما منهما شيئا، يعني من الكسوف، منهما أي من الشمس والقمر شيئا أي من الكسوف، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. صلوا أطلق الصلاة، فتحمل على الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي صلوا صلاة الكسوف. وادعوا أي ادعوا الله عز وجل أن يكشف ما بكم، واستغفروا الله وتصدقوا، وذكر أشياء ربما تأتي بالأحاديث القادمة. في هذا الحديث فوائد، منها أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الدالة على كمال قدرته ورحمته وغير ذلك مما يتعلق بالشمس والقمر. ومن فوائد الآية الكريمة ومن فوائد الحديث الشريف أن آيات الله عز وجل كونية كما هي شرعية. الآيات الكونية المخلوقات، والآيات الشرعية الوحي. فإذا قال قائل: هل يجوز الإقسام لآيات الله كما يفعله بعض الناس اليوم؟ يقول: أقسم لآيات الله على كذا وكذا. فالجواب: إن أراد الآيات الكونية فذلك حرام، لأن الآيات الكونية مخلوقات، وإن أراد الآيات الشرعية فهذا لا بأس به. ولما كان الأمر يحتمل هذا وهذا، وإن كان الذي يتبادر إلى أذهان الناس أن ذلك والآيات الشرعية، فإنه ينبغي أن ينهى عن ذلك، وأن يقال للإنسان: لا تقسم بآيات الله، لأنه قد يتوهم الإنسان أن المراد الآيات الكونية وهي مخلوقات، بدلا من أن تقسم بآياتنا اقسم بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. ومن فوائد هذا الحديث أن الكسوف يضع تخويفا من الله عز وجل للعباد، ويلزم من ذلك أن يكون الخسوف أو نعم بأمر الله عز وجل، وليس شيئا طبيعيا ولكنه بأمر الله عز وجل. فإن قال قائلا كيف نجمع بين كون ذلك تخويفا من الله للعباد وبين كون السبب معلوما؟ فالجواب أن لا منافاة، يقدر الله السبب المعلوم لهذه الحكمة الشرعية. وإلى من المعلوم أن سبب الكسوف في القمر هو أن تحول الأرض بينه وبين الشمس فتحجب نور الشمس عنه، وأن الكسوف في الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض فيحجب نورها عن الأرض. هذا سبب حسي معلوم متفق عليه. فيقال إن الله عز وجل هو الذي يقدر هذا السبب الحسي لأجل الحكمة الشرعية، وهي إيش؟ التخويف، ولا منافاة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث نعمة الله عز وجل على العباد، حيث يرسل عليهم ما من التخويف ليرجعوا إلى الله. قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولا شك أن هذا من باب تأديب الخلق، لأن الخلق لو تركوا على ما هم عليه من الظلم والعدوان والمعاصي استمروا عليه، فإذا وجد ما يخوفهم صار في ذلك رحمة به. ومن فوائد هذا الحديث أن الخلق عباد لله عز وجل، لقوله: يخوف الله به ما عباده. فإن قال قائلا: الكفار لا يخافون من الكسوف ويرون أن هذا أمرا طبيعيا، فالجواب أن ذلك لقسوة قلوبهم، كما قال عز وجل: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب، ولا يصدقوا بأنه عذاب. كذلك الكفار لا يصدقون بأن الكسوف تخويف للعباد، لأن قلوبهم قاسية والعياذ بالله، والقلب القاسي لا ينتفع بالمعاد. ومن فوائد هذا الحديث إنكار ما يعتقده أهل الجاهلية من أن الكسوف يكون لموت عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنهما لا ينتسبان لموت أحد من الناس ولا بحياة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب بيان فساد العقائد الفاسدة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم أنهما لا ينتسبان لموت أحد ولا بحياة. فجميع العقائد الفاسدة يجب على أهل العلم أن يبينوها حتى يكون الناس على عقائد صحيحة. طيب، إذن لماذا ينكسبان؟ عجيب. نعم، للتخويف، يخوف الله بهما عباده. ومن فوائد هذا الحديث أن إذا رأينا الكسوف أمرنا بالصلاة، وإن شئت فقل: إذا رأينا الكسوف شرعت لنا الصلاة، أي صلاة الكسوف، لقول: إذا رأيتم منهما شيئا فصلوا. وهل هذه الصلاة سنة أو فرض كفاية؟ الصواب أنها فرض كفاية، وأنه لا يليق بالمسلمين إطلاقا أن يشاهدوا آيات التخويف ثم لا يعبؤون بها ولا يرفعون بها رأسا، فهي فرض كفاية أقل ما نقول فيها، وإن شئنا قلنا فرض أيضا، لكن الأقرب أنها فرض كفاية. أما القول بأنها سنة إن شاء الناس فعلوها وإن شاء لم يفعلوها فضعيف. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا عبرة بقول أهل الفلك أن الشمس ستكسف أو القمر حتى نرى ذلك، لقوله إيش إذا رأيتم. وعلى هذا لو كسفت الشمس مثلا في قارة أخرى دون المكان الذي نحن فيه، هل نصلي أو لا نصلي؟ لا نصلي. وإذا رأيتم كذلك لو فرض أن السماء ملبدة بالغيوم وأن القمر كسف ولم نعلم من أجل الغيب، فهل نصلي أو لا نصلي؟ لا نصلي لأننا ما رأينا. كذلك لو كان الكسوف يسيرا في الشمس ولم يتبين، بمعنى أن الشمس لم يتغير ضوءها لكون الكسوف يسيرا، هل نصلي أو لا؟ الجواب لا نصلي، حتى لو علمنا بحسب الحساب أنها ستكسف أو كاسفة ولم يظهر أثر ذلك فإننا لا نصلي. لماذا يا وليد؟ لأنه قال إذا رأيت، ونحن لم نرى ضوء الشمس كما هو ولم نرى شيئا، ولما كسف الشمس في العام الماضي بعد الظهر وكان الناس يتحدثون عن ذلك، لم نصلي حتى رأينا ضوءها متغيرا حتى صار بعد الظهر كأنه بعد العصر. أما مجرد أن يقال أنها ستكسر فلا، لا نصلي. طيب، وهل يطلب منا أن نتراءى ذلك أو لا؟ الظاهر لا، يعني لو قيل أنها ستكسر مثلا بعد الظهر غدا فلا يطلب منا أن نتراءى هذا، فإن قال قائل ألستم تطلبون أن يتراءى الناس الهلال في رمضان وفي شوال؟ فالجواب بلى، لكن هناك فرق بين هذا وهذا. يتراءى الهلال في شوال ورمضان لأنه عيد ولأنه صيام، أما هذا فهو تخويف، فكيف نتعرض لطلب التخويف؟ لكن إذا رأينا ذلك ولا بد فعلينا أن نصلي. انتبه لهذه النكت، لأن هذا قد ذهبت منها في الكتب كلها مبنية على إيش؟ على قوله إذا رأيت. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يشرع مع الصلاة الدعاء، وهذا حاصل حتى في الصلاة. أليس المصلون يقولون اهدنا الصراط المستقيم؟ وهذا دعاء، لكن ينبغي أن يكثر من الدعاء في السجود زيادة على الآية. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الخشوع مشروعة حتى ينجلي، يقول حتى ينكشف ما بنا وعليه، فلو لم نعلم بالخصوص إلا بعد أن بدأ بالتجلي هل نصلي أو لا؟ نصلي لأنه لم ننكشف. وإن علمنا من قبل، يعني من حين بدأ الخصوص ثم انجلى في أثناء الصلاة، هل نقطع الصلاة أو نتمها خفيفة؟ الثاني نتمها خفيفة. وإذا انتهت الصلاة ولم ينتج، هل نعيد الصلاة أو لا نعيد؟ قال العلماء إنها لا تعاد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكررها. وهذا الاستدلال به نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي يصلي صلاة واحدة حتى انكشف، لكن يقال لا حاجة لإعادة الصلاة لأن لها بديلا وهو الدعاء والاستغفار فلا حاجة لإعادة الصلاة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. قولها خسفت الشمس أي كسفت، وهو دليل على أن الكسوف ليس خاصا بالقمر بل هو للشمس والقمر. خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في اليوم 29 من شوال في السنة العاشرة حين مات إبراهيم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. قام من بيته حين علم فزعا وأمر من قيام الصلاة الجامعة فصلى بالناس فصلى الناس فأطال القيام، ثم ركع وأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود إلى آخره. قوله رضي الله عنها قام فأطال القيام، أطال القيام جدا جدا حتى إنهم سيخافون من كل قيام من الغشم يخشى عليهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقرأ القرآن جهرا، كذلك ركع فأطال الركوع. وإن حدث لكنه لا شك أنه دون القيام كما هي العادة في صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في القيام يقرأ، لكن في الركوع ماذا يصنع إذا أطال الركوع؟ يكرر التسبيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما الركوع فعظم فيه الرب، فيطيل الركوع ويكمل من تعظيم الله سبحان الله سبحان ربي العظيم، يكررها ولو ألف مرة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. المهم أن يعظم الله عز وجل في هذا الركوع. ثم قام فقرأ وأطال القراءة لكنها دون الأولى، وهذا من الحكمة لأن الإنسان بشر إذا أطال القيام الأولى فسوف يلحقه تعب، فكان القيام في القراءة الثانية أقل. ويأتي إن شاء الله تطيب الحديث لأن الوقت انتهى والحديث طويل. نعم أريد
أحسن لك، هل يشرع صلاة الفجر في الزلزلة يا شيخ؟
صلاة الفجر في
الآيات زي الزلزلة والزلازل.
يعني يقول وليد هل تشرع صلاة الفجر في غير الفجر مثل الزلازل والرياح الشديدة غير المعتادة والأمطار الكثيرة وما أشبه ذلك؟ في هذا للعلماء قولان. القول الأول أن صلاة الكسوف لا تشرع إلا في الكسوف، وأما الآيات الأخرى كالزلازل والفيضانات والرياح الشديدة غير المعتادة فهذه لها دعاء خاص. لكن ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى صلاة الكسوف في الزلزلة زلزلة الأرض، وقال هكذا صلاة الآيات. والمسألة يعني يعتريها شيئان، الشيء الأول عموم قول صلى الله عليه وسلم إنه من آيات الله فإذا رأيتموه ما تدعو، فعلم الصلاة بأنهما من آيات الله خرج عن المعتاد فيكون بشيء فيه التخمين خارق وهو خارج عن المعتاد يصلى له. والقائلون بأنه لا يصلى قالوا لأنه وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقعت أمطار كثيرة ورياح شديدة ولم يصلي، بل كل شيء جعل له دعاء معين. الأمطار كثيرة قال اللهم حوائنا ولا علينا، والرياح الشديدة يقول اللهم من يسلم خير هذه الريح وخير ما أمرت به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا وما أشبه ذلك. فالمسألة يعني عندي تتعارض بها الأدلة، وإذا تعارض بها الأدلة فما الأصل؟ علم الفعل. لأننا لا نفعل عبادة إلا إذا علمنا أن الشرع أمر بها. فإذا كانت مسألة محتملة فإننا لا نصلي صلاة الخسوف إلا للخسوف. نعم. إيش؟ نعم. ما أصلنا الحديث تأتي إن شاء الله. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، ذكرنا حكمة الله تبارك وتعالى في إبطال عقائد الجاهلين أنه وقع الكسوف في موت إبراهيم عليه السلام، في موت إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كيف هذا الشيخ مع أنه في زيادة يعني لإعتقادهم؟
في زيادة؟
في كأنه يعني يزيدون في إعتقادهم لأنه حصل كسوف في موت إبراهيم.
إيه، لأن العرب لما تم يعتقدون أن الشمس لا تنكسر أو القمر إلا لموت عظيم، قالوا لما مات إبراهيم فإبراهيم عظيم. كسرت الشمس لموت.
طيب هذا ما في تقرير لهم؟
ايش؟
كأنهم يعني
لا يوقع الشيء لأجل أن ينفى بعد وقوعه. نفيه بعد وقوعه أبلغ مما لو نفاه قبل أن يقع. واضح؟
لا
واضح.
شيخ
حفظكم الله، هل مثلا عدم الكسوف أو التخويف عامة يدل على عدم جنو عاصمة الله؟
عدم ايش؟
جنو عقوبة الله.
عدم ايش؟
جنو عقوبة الله.
لا ما يدري، يعني تأخير الإنذار لا يدل على غضب الله عز وجل فيما وقع. قال الله تعالى والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قد يكون استدراج من الله عز وجل أن الله يبني للناس وهم يتمالون بالمعاصي ولا يأتيهم ما ينذرهم حتى يأخذهم أخذ عليهم المستدرج. لا تأمن مكر الله عز وجل، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. لا جهرا يقرأ فيها جهرا كما سيذكر إن شاء الله. نعم.
لو كان الرجل أو رجلان في صحراء ورأي على
الكسوف
ماذا
يقول؟ إذا رأى الإنسان الكسوف في الصحراء واحد أو اثنان أو أكثر فهل يصلي أو لا؟ الجواب يصلي، لأن حديث عام والتقويم عام. هل
يلزم
المكبر لأن الحادثة
وقعت يوم الجمعة
لخوف الرسول من القوة؟ نعم، يسأل يقول هل خرج الرسول خرج فجأة عن يخشى أن تكون الساعة، هل هذا يدل على أن الكسوف كان يوم الجمعة؟ الجواب لا. أولا أن قوله خشي أن تكون الساعة أعلها بعض العلماء وقال النهاية ظن من الغار، ظن من الغار، وإلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن الساعة لن تكون في هذا الوقت. هذا واحد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكون الساعة لشدة الفزع، وغاب عنه أن لها أشراطا وأنها لن تقوم إلا بأشراطها. هذا اثنان. الثالث خشي أن تكون الساعة ساعة الغداء.
من فضلك اقلب الشريط.